يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة أبحاث. السبب في أن الذين كفروا يقولون للنبي صلى الله عليه وآله لست مرسلا، يعني يقولون أنت مو نبي. شنو دوافعهم لهذا؟ اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله، والمشركون أيضا طبوا عليه، قالوا له لم لا تحول القبلة إلى بيت المقدس؟ أنت القبلة كانت إلى بيت المقدس، ولما كانت القبلة إلى بيت المقدس كانوا مو سهل عليهم ان هاي مجد من امجادهم، مو سهل عليهم ان هالمجد هذا يطلع من ايديهم. قالوا له شنو اللي دعاك الى ان تحول القبلة الى الكعبة؟ القبلة كانت الى بيت المقدس، اتركها صلي الى بيت المقدس، لان هاي مهد الانبياء اي ناحية. والناحية الثانية قالوا له انت باعتبارك نبي تملك ان تأتي بمعجزة غير القرآن، حاول ان لا تخلي معجزتك هي القرآن. اذا اكو معجزة غير القرآن جيبها، لا تخلي القرآن هو معجزتك. النبي صلى الله عليه وآله ما التفت الى قولهم، فلما ما التفت الى قولهم انكروا رسالته، قالوا له اذا لست بنبي، انت لست مرسل. هذا السبب اللي الآية الكريمة نزلت به. طيب خلي نلاحظ من هذا السبب شنو هي اللمحات اللي كانت عند اليهود او عند المشركين بالنسبة الى القرآن. يبدو ان اليهود ادركوا خطر القرآن، والمشركين ادركوا خطر القرآن. شلون يعني ادركوا خطر القرآن؟ يعني عرفوا ان القرآن الكريم مضمون ضخم، وراح يجتاح الدنيا، سوف يجتاح العالم، سوف يأخذ طريقه الى الدنيا. وكانوا يتصورون ان المسلمين راح يحتضنون مضامين القرآن، واذا احتضنوا مضامين القرآن ما راح يبقى لليهود ذكر ولا لغير اليهود ذكر. يعني ادركوا خطر القرآن، ادركوا ثقل القرآن، ان القرآن الكريم بي ثقل، بي مضمون حضاري ضخم، بي معالجة لمشاكل المجتمع. لما ادركوا ثقل القرآن هبوا لمعارضته، هبوا الى ابعاده عن الساحة. لازم يبعدوه عن الساحة تماما، لأن إذا ظل بالساحة يشكل خطر عليهم. زين، من هنا شوية خلي نقف قليل عند هذه النقطة. الحقيقة احنا لو استطعنا ان ندرك خطر القرآن كما ادرك هؤلاء خطر القرآن، لو استطعنا ان نتبين ما في القرآن الكريم من عطاء ضخم، في واقع الامر كانت غيرت اوضاعنا، كان الحال غير هذا الحال تماما، كان الحال غير هذا الحال. لكن يعني مع شديد الاسف احنا القرآن الكريم عندنا مجمد، القرآن الكريم فعلا عندنا مجمد، يعني كل ما ننشد من القرآن الكريم او من تلاوة القرآن اننا نقرأه للبركة او نخليه في بيوتنا للبركة، اما العمل بمضامين القرآن في ابعاد الحياة ماكو من هذا شيء. هاي نقطة. والنقطة الثانية، انت ملاحظ ان ما نأخذه الان من القرآن، نجي الى ايات الاحكام، شوف ايات الاحكام انشغلوا طبعا الفقهاء بمعالجتها، الفقهاء مهمتهم استخراج الادلة من ايات الاحكام، يريد يطلع دليل الصلاة دليل وجوبها ياخذ من آية من ايات القرآن، دليل وجوب الصيام ياخذ من آية من ايات القرآن، دليل وجوب الحاج ياخذ من آية من وهكذا. نبهلي آيات الأحكام طبعا اختصاص الفقهاء، أن مهمته أن يستنبط الحكم الشرعي من القرآن، هذا لا غبار عليه، ما نقدر نكلف الفقيه نقول له تعال اطلع عن حدود اختصاصك وتعال شوف لي أكو بالقرآن الكريم آيات تعالج التربة او تعالج مثلا الميكانيكا افرض، او تعالج الامور الفيزيائية مثلا، او اكو فرد اشارات عامة لهالعلوم، انت ما اقدر اكلف الفقيه، الفقيه يقول لي انا مو اختصاصي ابدا، صحيح، لكن اختصاص من؟ المفروض ان جامعاتنا الاسلامية تتوفر على استخراج عطاء القرآن، على استخراج مضامين القرآن. يعني الان المساحة اللي تطيها جامعاتنا الى نظرية فرويد مثلا، او المساحة اللي تطيها جامعاتنا الى نظرية داروين، او المساحة اللي تطيها جامعاتنا الى استعراض ظاهرة من الظواهر العلمية، يا ريت فتقسم من عدها يتوجه الى القرآن الكريم، ونتوفر على دراسة القرآن الكريم دراسة تخلق المبرر في نفوس الناشئة لاحترامنا للقرآن، لأنه الآن الناشئة ما يعرف شنو سر احترامي للقرآن، يعني خصوص أولادنا اللي ينشأ بالجامعة أكد لك غريب عن القرآن، ما عنده معنى، ما عنده التفات إلى القرآن أبدا، لأن هذا ما متفاعل ويا أجواء القرآن، متفاعل ويا أجواء غريبة عن القرآن. بعدين لما يشوفني أنا تعظيمي للقرآن أفرض هالجيل هذا اللي عنده بقية من احترام القرآن قد يستغرب يقول شنو بي القرآن مثلا، هذا لما تحطه بالصورة وتخليه في اجواء تعرف اهمية القرآن بطبيعة الحال راح يتغير الوضع تماما، راح يتغير. انت ملاحظ ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في اخر لحظات حياته يقول الله الله بالقرآن لا يسبقنكم الى العمل به غيركم، وفعلا شبقونا الى العمل به. لا وشلون يعني، اكو عندنا احيانا قضايا مأساوية، قضايا جدا مأساوية، يعني انت تتصور ان تقرأ لك آية ضخمة بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن عليه قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فالنص خطير جدا الى ضخامته في نظرية الحكم. تيجي تلقى التفسير وين ياخذ هذا النص، ياخذ هذا النص الى وضع مأساوي، يقول الكلمات التي ابتلى بها الله عز وجل نبيه ابراهيم هي قص الاظفار، شلون واحد يقص ظفره او يقص شعره مثلا، شيء غريب، الاسلام. وايه عجيب هذا كلامه، وايه غريب، وايه الفت النظر. يعني انا ما ابرئ هالروايات من محاوله الى تضييع مفهوم القران. هذه روايات انا يعني الانسان يقف من عندها موقف المتفحص هذا المضمون الضخم لهالايه الكريمه، كل راجع لي شلون يطب الانسان الى الحمام يستعمل النور في ازاله الشعر، او شلون يطب الى الحمام يبص اظفاره. عجيب. يعني هذا الذي يريده؟ هذه الكلمات التي ابتلى بها الله نبيه ابراهيم واتمها عليه. يعني مثلا انت تلقى مساحه كبيره عند بعض المفسرين مشغولين ان النمله اللي كلمت سليمان شنو كان اسمها؟ عدها اسم او ما عدها اسم؟ لا غريب. يعني تراثنا يريد لنخل، تراثنا كون ينخل تستخرج من عنده قضايا من هالنوع. انا سألت نظرك الى المعالجات، شوف المعالجات اللي تتم. يعني ما اريد شوية افرض اتعدى الحدود المرسومة، ارجوك الان اكو عندنا معالجات تتم على طريق ندوات عن طريق وسائل الاعلام. شوف شو تعالج، تعالج لها مسألة حياتية ضخمة نادر، يعني تلقى الواقع نادر. المعالجات تلقاها مكرورة، معادة متكررة، قضايا اصبح من قد ما مرت ملها الناس. والمفروض ان عطاء القرآن يتجدد. واحد يقول للإمام الصادق سلام الله عليه ما بال القرآن لا يخلق على الدرس والنشر؟ شنو معناه؟ يعني يقول لي ليش القرآن على كثرة ما تتردد آياته وتدرج ما يصير عتيق؟ يقول للإمام لأن الله لم يخلقه لزمان دون زمان ولا لمكان دون مكان، هذا كتاب الإنسانية يمشي مع الإنسانية على امتداد العصور، ما يمكن يكون عتيق. هذا الإنسانية دائما تستنبط من عند عطاء جديد. زين، فإذا كان كذلك ليش يكون مثلا مؤسساتنا العلمية ما تدرك خطر القرآن؟ إذا يهودي كان عايش قبل 14 قرن يدرك الضخامة الموجودة في مضمون القرآن ويطلب من النبي يقول له وخر للقرآن جيب لك معجزة غيره، أنت عندك معاجز تقدر تسوي معجزة غيره. طبعا ليش؟ شنو دافع هذا؟ هذا ما كان محروق قلبه على أن تنجح الرسالة المحمدية، ما عنده شيء يعني حرص على ان الاسلام ينجح، انما ادرك خطر القرآن فاراد ابعاد القرآن عن الساحة. عين النفس المحاولات اللي الان تبذل. الان انت لما تقرأ بعض اقوال المستشرقين، لما تقرأ مثلا فد مستشرق يقول انا اذا اقرأ القرآن يصير عندي غثيان، يصير عندي غثيان يعني مثل استفرغ اجوع. عجيب. شنو هذا؟ شنو المفاهيم اللي موجودة بالقرآن تسبب غثيان الهتافة هذا؟ المفروض ان القرآن كتاب الانسانية في ادائه في ديباجته في مضامينه، لكن قطعا محاولة مكشوفة لابعاده عن الساحة، لان احنا اللي يشدنا الان بتراثنا وبتاريخنا وبحضارتنا القرآن الكريم. القرآن الكريم مقلع غني بكل ما تحتاجه الإنسانية. هسه احنا هم من قد ما نكرر ان مقلع غني وان به مضامين وان يلبي حاجات الإنسانية، الناس يطالبون يقولون ايه طيب ما تطلعون هالكنوز، خلي تطلع هالكنوز، خلي تتوفر جامعاتكم مؤسساتكم العلمية رجال دينكم كلهم يتوفرون على اخراج مضامين القرآن. أصوغنا كم نظرية حديثة مثلا في الاقتصاد، صوغنا كم نظرية بالاجتماع، كم نظرية بالعلوم النفسية مثلا من صلب القرآن. اكو بدايات، انا ما اقول الساحة خالية تماما، اكو بدايات لكن بدايات متواضعة. المفروض ان الجهود يجب ان تنصب اكثر من هذا على الاستنتاج من عطاء القرآن. فاعود الى الآية الكريمة. الآية تقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم ان العقائد تتأثر بالمصالح. شلون يعني؟ دولة شنو اللي خلاهم يقولوا للنبي انت مو نبي؟ لان مصلحتهم انضربت. اجى النبي صلى الله عليه واله حول القبلة من القدس الى الكعبة، واجى جاب القرآن والقرآن حرم الربا وذولا يشتغلون بالربا. طبعا انضربت مصالحهم. لما انضربت مصالحهم صاروا يعبرون عن النبي ليس بنبي. وهي هاي مشكلتنا. مشكلتنا ان العقيدة متى ما ربطت بالمصلحة انتهى الامر بالانسانية الى الدمار. اذا ربطنا العقائد بالمصالح، يعني اعتقد مر عليك تاريخيا، مر عليك تاريخيا ما قاله، ما رواه المأمون عن ابيه الرشيد. المأمون يقول انا شفت ابوي لما يدخل الامام موسى بن جعفر يعظمه ويقوم له ويأمرنا ان نسوي عليه ثيابه ونمسك ركابه ويستقبل غاية الاستقبال ويعرض عن الناس ويقبل عليه. فديوم يقول في خلوة من خلواته وانا اجرأ ولد ابي عليه، انا كنت اكثرهم اقدر ادنى يمه واكلمه اجرأهم عليه، خلوت به قلت اصلح الله الخليفة، الست خليفة العصر وانت خليفة العصر؟ قال لي بلى. قلت له انا اشوفك لما يجي هذا الرجل وضعك يتغير، تتصاغر تتضاءل بين يديه مثل ما التلميذ يقعد امام استاذه. ليش؟ التفت لي قال لي بني هذا امام الحق وامام الشرع وانا امام القهر والقوة. قلت له اذا كان كذلك اذا ليش هذا الرجل ما تبوأ مكانته ما تنطيه حقه؟ قال لي أفي غفلة أنت يا مائق؟ والله لو نازعني صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي لضربت عنقه. ملك حكم هذا ملك. نعم أموال تلعب دورها بالعقيدة، أموال تلعب دورها بالعقيدة. أنا أصور صحوة، صحوة من صحوات الضمير عند مروان بن الحكم. سألوه يوم من الأيام قالوا له المروان تعال شو انتم محشدين الشعراء محشدين المؤرخين جاي يلغمون افكار الناس بان علي بن ابي طالب تساهل في قتل الخليفة عثمان، ما عالج الموضوع معالجة حازمة. يعني شنو تتهمون الامام علي بهذا؟ قال معاذ الله والله انه بريء من ذلك براءة الذئب من دم يوسف. قال له لزين اذا تعرف هذا شاتوا ليش تسوون هالشكل؟ قال ان امرنا لا يستقيم الا بذلك، شغلنا ما يمشي الا بهذا. لازم نتهم احنا شنو شغلتنا؟ شغلتنا هاي. الحقيقة اذا اصبح الدين مربوط بالعقيدة، الدين والعقيدة اصبح مربوط بالمنفعة بالمصلحة، ينتهي الامر الى نكسب الانسانية لا حدود لها. وهو هذا اللي حادث فعلا في تاريخنا، اللي حادث في تاريخنا فعلا. النظرية العلمية تلقى نظرية تستخرج من القرآن، العالم يعرف ان الدليل مع هذا الرأي بس يقول ما اقدر انا هذا ما اقدر اغيره، هذا ما اقدر انا ابدله لان هذا رأي قومي رأي جماعتي، انا ما اقدر ابطل رأي جماعتي. نبالي يا اخي الدليل يأخذ بعنقك، انت اتبع الدليل، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. ماكو هذا ما يعني المصلحة تبقى متحكمة تماما في وجهة نظره. اللي دافع يقول لك انا اذا اميل الى هالنظرية او اميل الى هالرأي او اميل الى هالعقيدة معنى ذلك اني راح اخسر مكانتي، راح اخسر منصبي، راح اعرض الى مضايقات. تشوف اكو ناس نعم لان من عقيدة معينة هذا عبقري، بس لان من عقيدة معينة مضروب حول حصار، وتلقى لك واحد تافه لا يعرف اي رجليه اطول لان من عقيدة معينة مفتوحة امام كل الفرص. يقول لك انا ما اقدر ما اعرف المسألة، ما طول تصبح العقيدة خطر علي وعلى مكانتي وعلى مصلحتي انا ابتعد عنها. نبهلي. وطبيعي هذا موجود، هذا في كل عصر موجود. القرآن الكريم يعطينا هاللمحات، يحط ايدنا على هالظاهرة وهي ظاهرة عوجاء، يعني ظاهرة ان دلت فانما تدل على ان الانسانية تعيش في عصورها البدائية، ما تزال ما عندها نضوج عقلي، لان المفروض ان النضوج يدفع المجتمع الى تقدير من يستحق التقدير بغض النظر عن مصدره، ولا تبخس الناس اشياءهم. ثم يعني حتى انا ذكرت لك بالامس قلت لك الله عز وجل حتى جهد الكفار ما يضيعه، يرتب عليه اثر وثواب، حتى جهد الكافر لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى ابدا. نعود الى الآية. الآية اجابت على هذول اللي يقولوا للنبي لست مرسلا، قالت قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. طيب شنو معنى شهادة الله؟ شهادة الله عز وجل للتدليل على ان النبي مبعوث من قبل الله نوعين من الشهادة، اكو الشهادة اللفظية واكو الشهادة العملية. الشهادة اللفظية مثلا القرآن الكريم يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ها في القرآن يشهد له بالرسالة، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا. نعم دائما القرآن هاي الآيات تنص على ان النبي مرسل من قبل الله، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. فشهادات القرآن اللفظية متوزعة على آيات القرآن موجودة، هذا قسم من أقسام الشهادة. وأكو لا قسم من أقسام الشهادة الشهادة العملية. الشهادة العملية شنو؟ يعني المعاجز التي تجري عند الأنبياء والتي تشهد بصحة انتماء الأنبياء إلى الله عز وجل. طبعا المعجزة مهمتها أن تقنع الناس بأن صاحب المعجزة مرسل من قبل السماء، لأن يأتي بأشياء ما يقوى عليها الإنسان العادي، هذا دليل على أنه مرتبط بالقوة العظمى بالله عز وجل، وأن الله يجري على يديه المعجزة حتى يؤمن به الناس. خلي أروي لك بعض الأشياء. أولا المعاجز ما تجي إلا بعد التحدي، إذا تحدوا النبي وقالوا له اثبت أنك نبي تأتي المعجزة، وفعلا كانت للرسول صلى الله عليه وآله معاجز كثيرة. هاي المعاجز هي خرب للوضع العادي حتى تؤمن الناس بانتماء النبي إلى السماء. مثلا لما طلع حنظلة ابن أبي عامر الفاسق، حنظلة رضوان الله عليه المعروف عن غسيل الملائكة، حنظلة من خيرة الرجال، هذا كان ذيك الليلة متزوج ويا زوجته وسمع المنادي ينادي بالخروج الى الجهاد. لما سمع المنادي ينادي بالخروج الى الجهاد ترك زوجته وخرج، طلع وهو جنب، قاتل قتالا شديدا الى ان صرع، صرع يوم احد. لما صرع النبي صلى الله عليه واله مر على المصارع، التفت الى اصحابه قالهم ان الملائكة تغسل هذا الرجل، تغسل حنظلة، اسألوا صاحبته ما الخبر، استفسروا من اهله شنو ليش غسل الملائكة. المفروض ان الشهيد، الشهيد ما يغسل، يدفن بدمه، لان هاي جراحة ودماء تعتبر اوشمة شرف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يرفعها وشان شرف، زين؟ فهذا يدفن بدمائه، يدفن بثيابه. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم انا اشوف الملائكة تغسل هذا، اسألوا اهله ليش. سألوا اهله، قالت اهله خرج من عندنا وهو جنب، ما كان عنده فرصة يغتسل، سمع صوت المنادي ينادي الى الجهاد وما عنده مجال يغتسل، طلع وهو على جنابه. طبيعي هذا امر خفي ما حد يعرفه، لما يكون امر خفي ويخبر به النبي صلى الله عليه وآله هذا اذا دل فانما يدل على انه مسدد بعلم الغيب. نلاحظ النبي صلى الله عليه وآله يدخل على جماعة جياع، يطب على جماعة جياع وبين أيديهم طعام قليل، يقولهم وين أرونيه، يتناول بيديه الشريفة ثم يقول كلوا، يبدأ يعطيهم، تأكل من الجماعة تلو الجماعة يصدرون شباعا ولا ينقص من الطعام شيء. هذه ونظائرها مثلا اكو نمط من المعجزات اكثر من هذا، مثلا معجزة من المعجزات ان يطلع للنبي فد 70 واحد من الحفاة او 300 حفاة، كل واحد لازم له جريدة من النخل مو اكثر، كل ما عنده من السلاح شايل له جريدة، يطلع يتحدى بهم كبرياء قيصر، يتحدى بهم كبرياء كسرى وجيوش العالم، ثم يأخذ عن طريق هؤلاء يكتشف الدنيا ويرفع لواء الإسلام. طبيعي معاجز، كلها معاجز ولا غير طبيعية، أي إنما جاءت بتأييد من الله عز وجل. فهذه كلها شهادات على صحة انتماء النبي إلى الله تبارك وتعالى. طبعا هي شهادة، شهادة عملية، تجمع الشهادة اللفظية إلى جانب الشهادة العملية، فتلقى الشهادات موجودة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. من هنا نفتهم، نفتهم أن اللي يدعي له دعوة ينبغي أن يوفر شهوده، فإذا راد يقوم بعمل من الأعمال فليقم أمام من يتحمل الشهادة، لأن الناس تريد وسيلة إثبات، وسيلة الإثبات الشهادة، فليعمل عمل يكون يعمل العمل أمام من يشهد له بذلك العمل. يعني الإنسان في الواقع إذا ادعى شيء لازم عندما يؤيد دعواه، مو على المدعي البينة. ولهذا احنا نعرف أن الإسلام من جملة مبادئ أن يضع الأمور في نصابها الصحيح، يعني أنا لما أريد أسوي شيء كن أتوثق من عمل هذا الشيء، من ترك حرفا من الشرع أحوجه الله إليه، لازم أتوثق. مثلا انا عندي معاملة ويا واحد، خلي اسجلها هالمعاملة، اكتبها واسجلها واشهد، لانه ما مستعد اضيع لي ثروة عامة او اخلي الفوضى تنتشر بالمجتمع عن طريق عدم النظام والضابط. اذا انا ملزم بتوفير شهادة. الاية بها ملامح توحينا بان اي عمل من الاعمال او اي دعوة يدعيها الانسان ينبغي ان يوفر عليها بينة على صحتها، حتى الامور تأخذ طريقها بالنظام. المسلمين كانوا يطلبون حتى من النبي، من النبي كانوا يطلبون من عنده شهود. انا اروي لك الحادثة المعروفة، مر رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الايام وقف لأعرابي في عرض الطريق، امسكه من ثيابه، قال له انت اشتريت من عندي فرس وانا ما استلمت ثمن الفرس، امسك النبي في بداوة في غلظة. قال النبي بلى، انا بس اشتريت من عندك الفرس نقدتك الثمن فورا، يعني ما اشتلمتها للفرس الا ان دفعت لك الثمن. قال لا، هل هناك من يشهد لك بذلك؟ قال النبي صدفة ما كان اكو احد، وانا ما تصور ان الامر يلجئني، الامر يلجئني الى ان تطلب من عندي انت شهود. المسألة معاملة مكانها، تستلمت الثمن وانا اخذت المثمن وانت اكل شيء. قال لا، انت ما دفعت الي ثمن الفرج. التفت النبي الى اصحابه قال لهم هل فيكم من يشهد لي باني دفعت له؟ احجموا، ما حد من عندهم كان حاضر الواقعة، وبعدهم ايضا ما فاهمين لب المطلب مثل ما يقولون، فاحجموا. بالاثناء اقبل على البعد خزيمة ابن ثابت رضوان الله عليه. خزيمة لما اجى قال للنبي يا خزيمة، قال بلى، قال له هذا الاعرابي يدعي اني اشتريت منه الفرس ولم ادفع له الثمن ويطلب مني شهود على دفع الثمن، اتشهد لي؟ قال بلى يا رسول الله، اشهد لك. قال له شلون تشهد على اجتناد؟ قال له ها، انا اعلم انك صادق من حيث اعلم انك رسول الله، لان انت تجيب لنا اخبار السماء تخبرنا بان الله فرض علينا الصلاة نصدقك، تخبرنا بان الله امرنا بالزكاة نصدقك، تخبرنا بان الله وعد بان نحشر نصدقك. فانت يو صادق والصدق ما يتجزأ. ها
يو صادق فنصدقك في كل شيء، نكذبك على قول اعرابي بوال على قدميه. انا اشهد انك صادق من حيث اعلم انك رسول الله. قال لقد اجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين. فلقب خزيمة بالشهادتين. وانا شايف بعضهم يروي يقول هاي المسألة سببت اسلام الاعرابي، لان قال النبي ما استعملوا وياي نفوذه، استعملوا وياي الطريقة الاعتيادية، وظل يسأل اصحابه منو يشهد لي، وكأن الاعرابي في جحده لاستلام الثمن اراد هالنتيجة، اراد ان يكتشف ان الاسلام يقوم على الجابر، على القوة، على الغطرسة، ولا ياخذ طريق الاعتيادي الطبيعي. على اي حال المسلمين كانوا يطلبون الشهود حتى من هؤلاء، حتى من النبي صلى الله عليه وآله، لان رسول الله جاء بشريعة، والشريعة افرض ان الملاك او لب المطلب غير الشهادة الظاهرية، لكن مع ذلك النبي انصاع الى الوضع الظاهري. النتيجة الآية تقول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني للتدليل على أني مرسل من قبل السماء. هذه شهادة الله في القرآن الكريم، وهذه شهادة بما أجرى على يديه من المعجزات. المعجزات كلها شواهد تدل على انتماء النبي إلى السماء. طيب انتقلت الآية، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وانتبه لي والله لهذا المقطع. من عنده علم الكتاب من هو؟ اولا الكتاب من المقصود؟ الكتاب في رأي ان القرآن، ورأي لا الكتب السماوية الاخرى، يعني التوراة والانجيل. كأن القرآن يقولهم يشهد لي الله ويشهد لي اللي عنده علم الكتاب. ها منو اللي اولا هذا اللي عنده علم الكتاب منو؟ هنا تفاسير المسلمين والروايات مقسومة قسمين، قسم من الروايات ويذكر منها القرطبي، ويذكر منها الدر المنثور، ويذكر منها السيد الطباطبائي في الميزان، ومجموعة من المفسرين يذكرون الروايات الواردة عن المذاهب الإسلامية، يعني غير روايات الإمامية، لا الروايات الواردة عن المذاهب الإسلامية، أن الآية تشير إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه الذي عنده علم الكتاب، علي بن أبي طالب. ويروون في ذلك حديثا وأكثر من رواية عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه هو الذي عنده علم الكتاب. طيب جن الروايات الأخرى شو تقول؟ تقول لا هو عبد الله ابن سلام، هو عبد الله ابن سلام، هذا طبعا من اليهود والذين اسلموا يعتبروه من علماء اهل الكتاب. الحقيقة القرائن ما تساعد على ان عبد الله ابن سلام. ليش؟ دخل ابين لك ليش. يعني صارت محاولات لزحزحة القضية عن علي بن ابي طالب الى عبد الله ابن سلام. شنو الشيء اللي تمسك به البعض؟ وسأبين لك اكو محاولات متعمدة لصرفها عن علي بن ابي طالب مع الاسف. جه اولا عبد الله ابن سلام وغيره اللي يسموهم علماء اهل الكتاب دول اسلموا بالمدينة، والسورة هاي سورة مكية اللي نزلت فيها هاي الآية، هاي كلها سورة نزلت بمكة ما لها علاقة بالمدينة. واهل الكتاب اسلموا وين؟ اسلموا بالمدينة. هاي وحدة. ثانيا المدة اللي قضوه هذول اللي يسموهم علماء اهل الكتاب مدة ما تخولهم ان يكون عندهم ذاك العلم بالكتب السماوية، يعني العلم اللي كان عندهم بالكتب السماوية لا يقاس بما عند علي بن ابي طالب من العلم. هاي اثنين. ثلاثة نسأل نقول اي علم عند هؤلاء اللي نسميهم اهل الكتاب؟ يعني شوية بنظرة فاحصة خلي نرجع الى كتب التفسير، ولعله افضل كتاب يوفر لنا مادة دشمة في الروايات الإسرائيلية هو تفسير الطبري زين، وتأريخ الطبري أيضا زين موجودات. خلينا نجي إلى تفسير الطبري، نلاحظ الروايات اللي يروها أهل الكتاب شنو هي الروايات. يعني أنا لما أريد أقدم لي شاهد يدلل على صحة نبوة النبي، شنو الشاهد اللي راح أقدمه؟ شنو الدليل اللي أقدم على صحة انتماء النبي إلى السماء؟ يعني أروي لهم أن نبي الله موسى كان والناس يعتقدون أن أدر عند فتق، ها؟ والله راد يبرئه، قال له روح اشبح بالبحر الأحمر، وإجا راد يشبح حط هدومه على حجر ونزل للبحر، لما نزل أوحى الله إلى الحجر طير، طار الحجر أخذ هدومه وطلع عريان يطارد وراه حتى الناس يشوفوه أن مو أدار، ما عنده قروة بتعبيرنا العامي. زين، هذه الروايات اللي تشهد بصحة نبوة النبي اللي من النوع الروايات الإسرائيلية اللي موجودة عندنا، اللي تقول أن النبي صلى الله عليه وآله انسحر مرة فعليه شنة وهو مسحور، قد يجينا في الليلة من الليلة أتناول كياها، ما يدري شي يسوي، بناء يسوي الشيء هو ما يدري بالشيء اللي يسويه، هاي اللي تشهد بصحة نبوة النبي أن سحرته امرأة يهودية، امرأة يهودية سحرته، الله يقول له والله يعصمك من الناس، وذول يقولون امرأة حطت له سحر وخربطت عقله وفكرة، والغريب محاولة بعضهم يقول لا السحر ما أثر على عقل النبي، أثر بس على جسده، عقول الأنبياء ما يؤثر عليها إنما يؤثر على الجسد. جسد شنو صار بي؟ جسد النبي ما صار بي شيء، صار تقول ينسى، النسيان هو من خواص الجسد، النسيان من خواص الجسد لو من خواص النفس ما أدري يعني. لما تحاول أن لما تحاول تريد ترجع القضية غير ترجع شيء مقبول، يا أخي أرجوك أنت لما تفرض أن النبي سنة يتصور أن يوحى إليه، يعني ما تفتكر أن خلال هالسنة نفث الشيطان وسمى نفس الشيطان وحي؟ يعني ما اعرف شلون، مع العلم انا ابين لك اراء علماء المسلمين يعني وقفوا موقف صارم من عدها يعني اليقظين منهم، يجينا ان شاء الله هذا المعنى في الليالي الآتية. اذا الواقع ان الروايات اللي تدلل على ان النبي منتمي الى السماء هاي الروايات الاسرائيلية اللي منها النوع، الروايات اللي لما اذكر لك من عدها نماذج متعددة وكلها يعني بعضها قد يكون يخلو منها المفاد، لكن روايات كلها غير ناهضة ولا يمكن أن تقدم البرهان. جن هذول اللي عندهم علم الكتاب، زائدا أن النصوص تنص على أن الذي عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب، واستدعاه رسول الله وجل عنه، والروايات تروى في كتب المذاهب الإسلامية، موجودة الروايات في كتب المذاهب الإسلامية الأخرى تروى. وأقرب مصدر اللي يحب من عندكم يقدر يشوف مثلا مناقب الخمسة من الصحاح الستة، زين خلي يقرأ الرواية ويشوف شنو وش قد رواتها من أهل السنة. طيب إذن هو الذي عنده علم الكتاب، لكن المصيبة يجيك ابن العربي، ابن العربي المفسر المعروف يجادل جدال بأن هاي الآية منازلة بعلي بن أبي طالب. ليش؟ يقول ذول اللي يقولون هاي الآية تنزل بعلي بن أبي طالب يفترضون أن علي بن أبي طالب أعلم الصحابة. من يقول هو أعلم الصحابة؟ أبدا، ما كنت شيء، فلان أعلم منه، يعدد أسماء، فلان أعلم منه، فلان أعلم منه، فلان أعلم منه. طيب هاي وحدة. والثانية يقول ذول يستندون إلى الحديث الوارد أنا مدينة العلم وعلي بابها، يقول هذا حديث باطل مكذوب ولا الى مصدر صحيح. شوف يعني انت لما تلقى لك مفسر اسلامي هذا ما ادري شايف الروايات الطرق اللي تخرج هذا الحديث يشجد عند المذاهب الاسلامية، هذا شايفها لو مو شايفها؟ اذا شايفها منتهى الوقاحة هذا، واذا مو شايفها نعم انت اذا مو من اهل العلم، ليش تدلو بدلوك ها هنا؟ أرجوك يعني علي ابن ابي طالب باب مدينة علم الرسول، وهذا معنى يشهد له به المسلمون كافة بجمهورهم. ليش هاللون من الموقف الصارم الصلب في في نفي هذا المعنى عن علي بن ابي طالب، لئلا يقال ان علي بن ابي طالب حمل العلم، وعلي بن ابي طالب عنده علم الكتاب، وخصوصا اذا كان بمعنى القرآن، اذا كان بمعنى القرآن. علي عليه السلام ما كانت تنزل آية من النبي صلى الله عليه وآله عند النبي صلى الله عليه وآله ينزل بها جبرائيل إلا ويقرأها ويأخذها الإمام علي يكتبها ويشرح لمعناها ويكتب الشرح بنفسه، هو يكتب الإمام علي الشرح بنفسه ويتركه عنده. هذا الشرح أكثر من مرة أنا أشرت قلت لك هذا هو المعروف عن النبي مصحف فاطمة. طيب المسلمين إذن يرون للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه هو عيبة علم رسول الله، وهو باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يتهالك بالتهالك عجيب غريب في أن ينفي أن تكون هذه الرواية تقصد علي بن أبي طالب. طبعا هذا ما انا ما اتصور يقلل من قيمة الامام علي، بالعكس هذا يقلل من قيمة وثاقتنا احنا، يعني احنا الحقيقة كنا نتنبه الى الثغرات هاي الموجودة، لان هذا الرجل قمة، ولما يكون قمة المحاولات ما تأثر به، ما لها قيمة، ما لها تأثير عليه. لكن ايش الها قيمة؟ الها قيمة على تقليل، يعني الها اثر على تقليل الوثوق بارائنا. احنا ما عدنا اراء يوثق بها، ما عدنا اراء نعم جديرة بان تحترم او يوثق بها. زين، هاي نقطة. تعال شوف المحاولة الثانية، المحاولة الثانية يجي مفسر اخر يقول الاية لا مو هالشكل، مو تقروها هالشي، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول لا، الاية تقرأ ومن عنده علم الكتاب، نبه لي، يعني قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وعلم الكتاب من عند الله، يعني الآية كلها لها علاقة بالله، ومن عنده علم الكتاب مو ومن عنده. هذا يريد أصلا يغير الأسلوب القرآني كله، يريد يبدل الأسلوب القرآني كله، يريد يرمي كتاب الله بالركاكة من أجل أن يصحح وجهة نظره. وهذه محاولات في واقع الامر كما قلت لك تجري بعقولنا ولا تجري باهميه هذا الرجل. زين، شنو هي الشهاده لما الله عز وجل يجعل علي بن ابي طالب يستشهد به على صحه نبوه النبي؟ التفت ترى مركز الثقل بالايه كلها هنا، ان الله عز وجل يقول لنبي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني يريد يقول له ان وجود هذا الرجل يدلل على اهمية الاسلام وعلى انك مرسل من قبل الله، لان الاسلام اللي يخلق شخصية مثل شخصية الرجل معناه ان الاسلام يحمل للناس منتهى ما يتوقع من اسباب العظمة في واقع الامر. انا شفت لي كلمة الى كاتب يقول انا اللي دعاني للايمان بالاسلام دعاني الدخول علي بن ابي طالب ان اول المسلمين، هذا خلاني انا ادخل الى الاسلام، لان اعرف عقلية هذا الرجل، هالعقلية الضخمة لو لم تؤمن بصحة الاسلام لما دخلت له. انا لعلمي ان هذا الرجل قمة، هذا هو اللي دفعني وخلاني ادخل واعتنق الاسلام. والواقع هذا الرجل في تفجر عبقرياته من كل الجوانب هي الدافع اللي خدم الاسلام في كثير من موارده، لانه طبعا انت لما تطلع على ما اعطى هذا الرجل لله عز وجل تشهد على ان الاسلام الذي هو القرآن نازل من قبل الله، وان الله تبارك وتعالى لابد ان يرسل من يحمل هذا القرآن، لان هذا الرجل في واقع الامر اي جانب من جوانب حياته تقف عليه تجده معجزة من المعاجز، ترى بعيدا عن التكنج، يعني بعيدا عن الادعاءات الجملي انت هذا الرجل اي جانب من جوانب حياته ما يبعث على الاحترام او ما يخلي الانسانية تهطع للاقرار بعظمة هذا الرجل. شنو الشيء اللي في حياته ما يوحي بالعظمة؟ هذا الرجل كان مثال المتواضع وهو القمة في كل شيء. تواضع يخليه لاصق بالتراب. مثال الكرم وهو القمة في حرمان النفس من اي لذة من لذائذ الحياة. تكشو وانت قطيفة مرفوعة وتموت من جوع وانت بطين وترق حتى قيل فيك دعابة وتفح حتى يفزع العرمين. خلق اقل صعود نعوته وصفاته ان الجلال بمثله مقرون. تأمل تنظر الى هذا الرجل في حقول الشجاعة تلقى السيف الاول الساعد الاول اللي ذاد عن المسلمين واستطاع ان يركز لواء لا اله الا الله واللي اخذت منه الحرب مأخذها وكان بطلها وكان سيفها كان حسامها. طيب في الجود كذلك ميادين العبادة تلقى الراهب الذي تشهده الدنيا في نصف الليل وهو كتلة من الدموع. في حقل الاخلاق تلقى ذاك الانسان المتشامي حتى مع ألد اعدائه. في اي جانب من الجوانب التي ترقى او تصعد بالانسان لا تجد عند هذا الرجل ما يبعث على الاذعان والخضوع والاقرار بعظمته. بطبيعة الحال هذا هو وحده شاهد على صحة الاسلام. علي بن ابي طالب شاهد على صحة الاسلام وكمال الاسلام وعلى عطاء الاسلام، لانه لا عطاء الواقع اكبر من هذا العطاء. لان اذا كان الامتداد لرسول الله اللي يقول له رسول الله انت مني كنفسي انت مني بمنزلة هارون من موسى، اللي يقول له القرآن اللي جعل القرآن الكريم نفس رسول الله بالآية الكريمة، حتما هذا وجوده شاهد على أهمية الإسلام وشاهد على انتماء النبي إلى السماء. وبالفعل كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مؤهل لأن يكون العلامة الشاهدة على انتماء النبي إلى السماء. طيب هاي العظمة مو المفروض أنه يفتخر بها تاريخ المسلمين؟ تشوف نكساتنا، يصل الامر بالمسلمين يكتموه على المنابر 80 سنة. تتأمل يعني انت لا تقول لي ان دولة بس اهملوا القرآن، لا اهملوا القرآن واهملوا العترة. اذا قلت لك ان اليهود ادركوا خطر القرآن والمسلمين ما ادركوا خطره، كذلك اليهود في واقع الامر وغير اليهود ادركوا خطر هذا الرجل. وهذا الرجل الآن عندنا يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه. كثير أكو من العناصر موسى خلي ما تطي حتى من العظمة، لا خليها تكف ترتفع عن شتمة. إلى الآن لعلك تسمع مني نبزة بلون من ألوان الشتم بشكل وبآخر. واحد يقول سياسة فاشلة، واحد يقول صنع كذا، وطبعا هذا ما يضير ابدا. واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. ولئن شتمت الارض عليا لقد مدحته السماء، يكفيه ان القرآن يغرد بمدحه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. واذا كانت لعلي بن ابي طالب شهادة بين يدي الله فهي شهادة الجراح التي حملها والتي جعلها ميراثا له ولابنائه، تلك الجراح التي حدثت في سبيل الله، تلك الجراح او تلك الدماء التي شالت لترفع كلمة الله، تلك الآلام التي قاساها من اجل ان يرفع لواء لا اله الا الله. ونراه بعد هذا العطاء الضخم يفتح عينيه في لحظاته الاخيرة ليقول فشت ورب الكعبة. وانظر الى هذا الميراث الذي منحه لابنائه، واستمع الى الحسين في لحظاته الاخيرة وهو يفتح بصره الى السماء يقول صبرا على قضائك يا رب. يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. نعم، مرت على الحسين لحظات تأمل فيما اعطاه العطاء، يقول له يا ربي هذا العطاء من اجلك، اذا كان يرضيك خذ حتى ترضى. ثم رمق بعينيه مخيم عياله، ورمق بعينيه جيشا عرمرا يريد الهجوم على النساء، فيرعى الوغى وخيام النساء، فعين لهن واخرى لها، وكأنه ينبري لهؤلاء ليذكرهم بانتمائهم. يقول يا شيعة آل ابي سفيان، ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كونوا احرارا في دنياكم، ارجعوا الى انسابكم، كونوا عربا كما تزعمون، انا الذي اقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح، امنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. صعد عمر بن سعد اقصدوه بنفسه، لعمري ان الرجل كفو كريم، مالوا عليه. لكن بعد ايش؟ بعد ان اوقدوا النار بالمخيم وحائرات طار القوم اعينا رعبا غدات عليا خدرها هجموا، كانت بحث عليا قوم ضربت سرادقا ارضوا من عزهم حرموا، تكاد من هيبة لا تطوف به حتى الملائك، لولا انهم خدموا زحف لينا يقو يا جيش وانشاب، ما ظل شرب عند القوم وانشاب، سلوان وبونا انشتم وانشاب، وشبت بالخيام نيران وميه. وتلاحظ هذه اخت الحسين مرت عليها لحظات من احرج اللحظات، شوفها مرت وهرول لتستخرج طفلة من تحت حوافر الخيل، ومرت وهرول لتطفئ النار عن امرأة، واخرى تهرول لتحول بين القوم والدخول على عليل يريدون قتله، وهي في قلب المعركة الى ان جن عليها الليل، ارهقتها النوائب، ارهقتها المصائب، انحدرت الى جسم ابي عبد الله. الجبا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي خويا، ترى الشياط الزجر الورمتني اقضي يا خويا، وش
يوم مدني يحزين والله مرمرتني حرمة بجريرك لفتني.
ترى مو من السهل على الحسين ان يحمل زينب هالاعباء، لكن ما ظل عند واحد غيرها يحمل هالاعباء. يقول اوصيك بعيالي واطفالي الدروب تدري ريت الازلام
دمار الوغان من ورا وجدام شبار الوقاح ولا الغفا ونام فترفع بها فما هي الا ناظر دامع وقلب مروح لا تشمها جذب البرا وتدري ربة الخدر.
نسألك اللهم وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، اللهم اعطنا خير الدنيا والآخرة وادفع عنا شر الدنيا والآخرة، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الإخوة المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.